بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، الله سبحانه وتعالى يحب التقوى ويحب المتقين، ولذلك هو معهم ينصرهم ويحفظهم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولأجل ذلك كانت العاقبة الحسنة لأهل التقوى، كما قال الله عز وجل: والعاقبة للتقوى. وقال الله سبحانه: والعاقبة للمتقين. إذن التقوى فيها من الثمرات الشيء الكثير جدا، ومن أكبر ثمراتها التي تعود على الفرد في عاجله وآجله حسن العاقبة. السؤال الذي يطرح نفسه كما يقال: متى تكون العاقبة للتقوى؟ وكيف يحقق المتقون العاقبة الحسنة التي وعدهم الله سبحانه وتعالى؟ لأجل أن نجيب على هذا التساؤل، نحتاج أن نتأمل ونتدبر الآيات التي وردت فيها هذه البشارات الربانية، لنتعرف على إجابة هذا التساؤل. وفي ما سأطرحه لكم دعوة إلى تأمل آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. الآيات القرآنية لا تقرأ فقط، وإنما المسلم العاقل الذي يريد أن يتعرف على خطاب الله سبحانه وتعالى الموجه له، يتأمل في هذه الآيات ولو كانت قليلة. ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا؟ و ما مضامين هذه الآيات؟ وهذا هو التدبر الحقيقي، هذا هو التأمل والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. والإنسان بالممارسة وبالنظر في آيات القرآن الكريم وفي السور وبإدمان النظر والتفكر، سيجد نوع من أنواع الفتح الإلهي في تأملاته وتدبراته وتدبره لآيات القرآن الكريم، وسيقوم بعملية ربط بين الآيات في السورة الأولى والسورة الثانية، خصوصا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن مجملا يفسر بعضه بعضا، فما يجمله الله عز وجل في موضع قد يفسره في موضع آخر. ومن ذلك القصص، قصص الأنبياء. فلو نظرنا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقصة آدم وقصة نوح، ستجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر هذه القصة ويشير إليها في مكان ويفصلها في مكان أو في مكانين آخرين. فالذي يريد أن ينظر في هذه القصة ويتعرف على أحوالها ويتعرف على وقائعها وعلى الفوائد التي يمكن أن تستنبط منها، فإنه يعمل ذهنه وفكره في هذه الآيات، وكذلك الآيات التي بين أيدينا الآن. تأملوا معي هذه الآيات وانظروا إلى الأشياء التي سنستخلصها من هذه الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذه الآيات احتوت من سورة طه احتوت على جملة من الأوامر والنواهي التي وجهها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك لأمته. والأصل في الأوامر الصادرة في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم أو لعامة الأمة أنها للعامة، لعامة ولعموم الأمة، إلا ما دل الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب فإنه يكون خاصا به، وهذه تسمى عند الفقهاء وعند الأصوليين بخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات بجملة من الأوامر والنواهي، وإن كانت موجهة له إلا أنها عامة كذلك لأمته. من هذه الأوامر أولا: فاصبر على ما يقولون. قال أهل التفسير: أي الصبر على تكذيب المعاندين والمشركين للرسالة ولما تدعوهم إليه. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج من الإنسان إلى صبر، خصوصا أنه سيأتي إلى الناس بأمر لم يألفوه ولم يتعودوا عليه، بل ألفوا أقوامهم وآباءهم على طريقة تخالف ما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل داعية إلى الله عز وجل يحتاج إلى الصبر في دعوته إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قال آمرا رسله بالصبر كذلك، ووعدهم أن تكون لهم العاقبة الحسنة. فالأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد ما ذكرناه في البداية. فقال لنوح عليه الصلاة والسلام: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فهذا الأمر كذلك موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في ثنايا قصة نوح عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول الذي يجعل الإنسان مؤهلا لأن يدخل في أهل العاقبة الحسنة ويجعله من أهل التقوى، وهو الصبر على أذية الناس له إن كان على الحق فيما يدعوه. الأمر الثاني قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها يعني صلاة العصر، كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية. وعن عمارة بن رويبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا الأمر ورد للنبي صلى الله عليه وسلم في آيات أخرى، فقال الله سبحانه وتعالى في سورة غافر: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال سبحانه في سورة قاف: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. في هذا الأمر دلالة قوية على لزوم الصلاة، وخصوصا صلاة الفجر وصلاة المغرب. وصلاة الفجر لها خصوصية لأنها من الصلوات المشهودة التي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، وقد أثنى الله عز وجل على القراءة فيها وعلى طول القراءة فيها، قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فمن صفات أهل التقوى الذين يستحقون حسن العاقبة أنهم يحافظون على هذين الوقتين. وقوله: ومن آناء الليل فسبح، أي من ساعاته فتهجد به، أي من ساعات الليل. وحمله بعضهم على المغرب والعشاء. إذن هذا الأمر الثاني فيه حث على حفظ الصلوات في أوقاتها، وهذه من صفات المتقين الذين يستحقون أن تكون لهم العاقبة الحسنة. والعبد طلب الله عز وجل منه أن يصلي له في اليوم والليلة 5 صلوات، من الفجر إلى العشاء، وغاير في الوقت، وكانت قبل ذلك مفروضة 50 صلاة، لكن يسر الله عز وجل برحمته ومنه على عباده أن جعلها 5 في العدد و50 في الأجر والثواب، لكن جعل لها وقتا معلوما: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمن أراد أن يكون من أهل العاقبة الحسنة فعليه أن يحافظ وأن يداوم على الصلاة في وقتها كما شرعها الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الأمر الثالث أو النهي الوارد في هذه الآية وهو ثالثا، قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قال أهل التفسير: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم وما فيه من النعم، فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم بذلك، وقليل من عبادي الشكور. وكان صلى الله عليه وسلم ممتثلا أمر ربه، فكان صلوات الله وسلامه عليه أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها، إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا في عباد الله، ولم يدخر لنفسه شيئا لغد. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وقد نام على حصير قد أثر في جنبه صلوات الله وسلامه عليه، ووضع تحت رأسه مخدة هي عبارة عن ليف، عن مخدة قد حشيت ليفا، ونظر في أرجاء غرفته صلى الله عليه وسلم، بل أقول في أرجاء بيته، فكان بيته غرفة، فنظر فإذا حفنة من شعير معلقة وإناء من ماء، فبكى رضي الله عنه، فانتبه له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما الذي يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كسرى وقيصر على الأسرة والحرير وأنت هذه حالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم في الدنيا وتكون لنا في الآخرة؟ ليس المقصود من هذا الكلام رفض النعم، بل المسلم يستعمل هذه النعم لطاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع الذي ورد في هذه الآيات والتي فيها حسن العاقبة للمتقين، قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي حث أهلك على الصلاة وألزمهم بها من فرض ونفل. والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرا بتعليمهم وما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها. ثم قال: واصطبر عليها، أي على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها، فإن ذلك مشق على النفس، ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك والصبر معها دائما، فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به كان لما سواه من دينه أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع. فهذا الأمر في هذه الآية أمر للرجال بداية بأن يحفظوا صلاتهم، ثم يأمروا أولادهم ومن هم تحت ولايتهم بالصلاة، وأن يعلموهم كيف يصلون وكيف يتعبدون الله عز وجل في صلاتهم. وأنت أيها الأب، وأنت أختي الفاضلة أيتها الأم، هؤلاء الذرية من الأولاد والبنات أمانة في أعناقكم. ليست التربية مجرد صرف للمال وتوفير للقوت وتوفير للدواء، هذه رعاية قد يقوم بها أي أحد حتى في حال عدم وجودكم لا قدر الله، لكن التربية غرس قيم وأخلاق ومبادئ، ومن التربية غرس أحكام هذا الدين وحب هذا الدين في قلوب الأبناء. هذه من الأمانة التي سنسأل عنها ومن المسؤولية التي تقع على عاتقنا. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وتأملوا معي إلى فعل عمر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين، كيف كان يتصرف مع أولاده في الصلاة. عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده وكان له ساعة من الليل يصلي فيها، فربما يقول لم يقم، فنقول لا يقوم الليلة كما كان يقوم، وكان إذا استيقظ أقام أهله، وكان يقرأ: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فكذلك أنت أيها الأب، علم أولادك خصوصا من سن السابعة أن يتعودوا على القيام للصلاة، ورغبهم فيها من غير زجر ولا إكراه لهم، بل حببهم للصلاة. وأنت كذلك أيتها الأم، لا تقل إن ابني نائم وهو متعب فأي أحب إلي أن ينام، بل أحب إلي أن يقوم ليصلي ويؤدي الحق الذي عليه تجاه ربه سبحانه وتعالى. إذا نشأ ولدك على الصلاة بسببك أنت وبسببك أنت أيتها الفاضلة، فأبشروا بأجور في صحائف حسناتكم من عبادة هذا الولد لربه سبحانه وتعالى. في الحقيقة كم ضيع الآباء من أجور كانوا سيكسبونها ما لو علم الأب أو الأم ابنهما سورة الفاتحة أو طريقة الصلاة الصحيحة. كل ذلك ينصب في ميزان حسناتكم إذا ما صلى هذا الولد وهذه البنت على الطريقة التي علمتها إياه. وفي الحديث: الدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. فلذلك لا تقل قد يأتيك الشيطان ويقول تركهم ينامون، فإنهم في تعب ونصب خصوصا في أيام الإجازات. أبدا، حثه على الصلاة وشجعه على القيام للصلاة. فإذا بلغ الولد 7 سنين و8 سنوات ابدأ معه وحببه في هذه العبادة، وأمر أهلك بالصلاة. ثم قال: واصطبر عليها، أي اصبر على دعوتهم وعلى تعويدهم وعلى أمرهم بالصلاة. وتذكروا معي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إخواني، من حقق هذه التوجيهات الربانية كان حريا أن ينال البشارة التي وعدها الله سبحانه وتعالى، وهي قوله: والعاقبة للتقوى. فالعاقبة الحسنة والمآل الطيب لأهل التقوى، ولذلك جعل الله لهم من كل هم مخرجا ومن كل عسر يسرا، وجعل الفوز في الآخرة لأهل التقوى، فقال سبحانه: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. إذن ما الذي نستفيده من هذه الآيات التي مضت معنا والتي بين الله عز وجل فيها من الذي يستحق أن يكون من أهل العاقبة الحسنة؟ هذه الآيات احتوت على جملة من الأمور، أولها الأمر بالصبر. والأمر بالصبر ليس فقط مع المكذبين الذين عاش معهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعايشهم كل رسول كان من قبله صلوات الله وسلامه عليه، بل الأمر بالصبر يحتاجه الداعية مع أقرب الناس إليه، مع أهله وإخوانه وأولاده وزوجته ومع المحيطين به في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وفي حثهم على العبادة وعلى تعليمهم. فسيحتاج إلى الأمر بالصبر ولا بد. والصبر مقرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما كان لقمان الحكيم يأمر ابنه ويعلمه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال له: واصبر على ما أصابك. الأمر الثاني الزهد في أمور الحياة الدنيا بأن لا تكون هي الهدف ولا تكون هي الأصل الذي تسعى إليه، متشاغلا عما خلقت لأجله. فإذا انشغلت بها عما خلقت لأجله كنت في الحقيقة من الخاسرين. أما الأمر الثالث الذي تحتاجه فهو اصبر في تعليم أولادك للصلاة، وهذا الصبر يحتاج منك إلى مجاهدة، خصوصا أن الصلوات وهي 5 تحتاج منك إلى أولا مع نفسك أن تقيمها كما أمرك الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كلمة أقيموا الصلاة تحتاج إلى إقامة، يعني أن تؤدى كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم إذا أقمتها أنت وأنت القدوة، فتحتاج إلى أن تأمر بها أولادك بعد ذلك، وأن تحثهم عليها. فإذا فعلت ذلك كنت بإذن الله تعالى من المتقين، وقد ربيت أولادك على التقوى، وكنت بإذن الله تعالى ممن حقق قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني، لما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتقوى رتب عليها من الثمرات الشيء الكثير الذي لا يحصى. ثمراتها جمعت خيري الدنيا والآخرة. وقد بين الله سبحانه أن حسن العاقبة للمتقين، فقال: والعاقبة للتقوى. وقال سبحانه: والعاقبة للمتقين. أود أن أبين من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن العاقبة للمتقين، وإن ضاقت عليهم الأمور وتعسرت وصعبت، إلا أن الله ينصرهم ويجعل الدائرة على عدوهم. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه السنة الكونية والعاقبة للمتقين في موضعين من كتابه. الموضع الأول قال الله عز وجل: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. الموضع الثاني في قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فتعالوا نتأمل كلا الموضعين ولننظر في حسن العاقبة التي جعلها الله عز وجل لعباده المتقين، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء. أما الموضع الأول الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فقد كان في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، وكيف هدده فرعون لما عجز عن مجاراته فيما ادعاه من السحر، والله عز وجل أيد رسوله موسى عليه الصلاة والسلام بالمعجزات الباهرات. فتأملوا معي رحمكم الله تعالى هذه الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. يقول الله عز وجل: ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل، موسى الكليم الإمام العظيم والرسول الكريم، إلى قوم عتاه جبابرة، وهم فرعون وملأه من أشرافهم وكبرائهم، فأراهم من آيات الله العظيمة ما لم يشاهد له نظير، فظلموا بها بأن لم ينقادوا لحقها، الذي من لم ينقد له فهو ظالم، بل استكبروا عنها. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، كيف أهلكهم الله وأتبعهم الذم واللعن في الدنيا ويوم القيامة، بئس الرفد المرفود. وهذا مجمل فصله بقوله: وقال موسى، يعني حين جاء إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أي إني رسول من مرسل عظيم وهو رب العالمين الشامل للعالم العلوي والسفلي، مربي جميع خلقه بأنواع التدابير الإلهية، التي من جملتها أنه لا يتركهم سدى، بل يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، وهو الذي لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه، ويدعي أنه أرسله ولم يرسله. فإذا كان هذا شأنه وأنا يعني موسى قد اختارني واصطفاني لرسالته فحقيق علي لا أكذب عليه وألا أقول عليه إلا الحق، فإني لو قلت غير ذلك لعاجلني بالعقوبة وأخذني أخذ عزيز مقتدر. فهذا موجب بأن ينقادوا له ويتبعوه، خصوصا وقد جاءهم بينة من الله واضحة على صحة ما جاء به من الحق، فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته، ولها مقصودان عظيمان: إيمان به واتباعهم له. وإرسال بني إسرائيل الشعب الذي فضله الله على العالمين، أولاد الأنبياء وسلسلة يعقوب عليه السلام، الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحد منهم، فقال له فرعون: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى موسى عصاه في الأرض فإذا هي ثعبان مبين، أي حية ظاهرة تسعى وهم يشاهدونها. ونزع يده يعني من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين من غير سوء. فهاتان آيتان كبيرتان دالتان على صحة ما جاء به موسى وصدقه وأنه رسول رب العالمين. ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. فماذا كان رد فرعون وملأه؟ قال الله تعالى: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا: إن إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال الملأ من قوم فرعون حين بهرهم ما رأوا من الآيات ولم يؤمنوا وطلبوا لها التأويلات الفاسدة: إن هذا لساحر عليم، يعني ماهر في سحره مع علمهم بصدقه وأن هذه العلامات ليست علامات يسيرة وسحر. ثم خوفوا ضعفاء الأحلام وسفهاء العقول بأنه يريد موسى بفعله هذا أن يخرجكم من أرضكم، يريد أن يسيطر على السلطة ويريد أن يسيطر على المجتمع، أي يريد أن يجليكم عن أوطانكم. هذا أسلوب يستعمل للتنفير عن أهل الحق. فماذا تأمرون؟ أي إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسى وما يندفع به ضرره بزعمهم عنهم، فإنما جاء به إن لم يقابل بما يبطله ويدحضه وإلا دخل في عقول أكثر الناس. فحينئذ انعقد رأيهم إلى أن قالوا لفرعون: أرجه وأخاه، أي احبسهما وأمهلهما وابعث في المدائن أناسا يحشرون أهل المملكة ويأتون بكل سحار عليم، أي يجيئون بالسحرة المهرة ليقابلوا ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. فقالوا يا موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وقال هنا وجاء السحرة فرعون، السحرة جاءوا إلى فرعون طالبين منه الجزاء إن غلبوا، فقالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فقال فرعون نعم لكم أجر وإنكم لمن المقربين. فوعدهم الأجر والتقريب وعلو المنزل عنده. لماذا؟ ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى. تأملوا معي إخواني المشاهدين إلى كل هذه الأحداث مع من؟ مع موسى وهارون، الملأ كلهم ضده وفرعون وجيشه ضده، ثم حضور السحرة لأجل أن يكذبوه. فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق العظيم قالوا على وجه التألي وعدم المبالاة بما جاء به موسى، يا موسى إما أن تلقي يعني ما معك وإما أن نكون نحن الملقين. طبعا لما يكون جماعة كل يشد من أزر الآخر، وموسى عليه الصلاة والسلام لوحده فعندهم قوة في الطرح، فقال موسى ألقوا لأجل أن يرى الناس ما معهم وما مع موسى. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم إذا هي من سحرهم كأنها حيات تسعى، لذلك قال فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم لم يوجد له نظير من السحر. لماذا؟ لأنهم قد اجتهدوا على أن ينتصروا على موسى عليه الصلاة والسلام ليفوزوا بالأجر العظيم اللي وعدهم إياه فرعون. لكن موسى من أهل التقوى فالعاقبة له، قال وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فألقاها فإذا هي حية تسعى، فتلقفت جميع ما يأفكون أي يكذبون به ويموهون، فوقع الحق أي تبين وظهر واستعلن في ذلك المجتمع وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك أي في ذلك المقام، وانقلبوا صاغرين أي حقيرين، قد اضمحل باطلهم وتلاشى سحرهم ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله. لو تتأملون كيف سيكون وجه فرعون والملأ الذين حوله وحال السحرة، وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنعة والسحر الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه غيرهم، فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله لا يدان لأحد بها. ما الذي جرى؟ وألقي السحرة ساجدين. لمن؟ قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، أي وصدقنا بما بعث به موسى من الآيات البينات. طبعا هنا صدم فرعون، ودائما المستكبر لا يرى الحق، فالكبر بطر الحق وغمط الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم فرعون متهددا على الإيمان آمنتم به قبل أن آذن لكم، كان حاكما مستبدا على الأبدان والأقوال والعقول، قد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع وأمره نافذ فيهم، ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه. ولهذا قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. وقال هنا: آمنتم به قبل أن آذن لكم، أي فهذا سوء أدب منكم وتجرؤ علي. ثم موه على قومه وقال: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، أي إن موسى كبيركم الذي علمكم السحر، فتواطأتم أنتم وهو على أن تنغلبوا له فيظهر فتتبعوه، ثم يتبعكم الناس أي جمهورهم فتخرجوا منها أهلها. وهذا كذب. يعلم فرعون ومن سبر الأحوال أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يجتمع بأحد منهم، وأنهم جمعوا على نظر فرعون ورسله، وأن ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام آية إلهية، وأن السحر قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسى حتى عجزوا وتبين لهم الحق فاتبعوه. ثم توعدهم فرعون بقوله: فسوف تعلمون، يعني ما أحل بكم من العقوبة، أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. زعم أنهم مفسدون في الأرض، وسيصنع بهم ما يصنع بالمفسدين من تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، أي اليد اليمنى والرجل اليسرى. ثم لأصلبنكم في جذوع النخل. قال السحر الذين آمنوا لفرعون حين تهددهم: إنا إلى ربنا منقلبون. إذا دخل الإيمان في القلب لا يبالي الإنسان بغيره. قالوا: فلا نبالي بعقوبتك، فالله خير وأبقى، فاقض ما أنت قاض، وما تنقم منا، أي وما تعيب منا على إنكارك علينا وتوعدك لنا، فليس لنا ذنب إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، فإن كان هذا ذنبا يعاب عليه ويستحق صاحبه العقوبة هو ذنبنا. ثم دعوا الله أن يثبتهم ويصبرهم، فقالوا: ربنا أفرغ، أي أفض علينا صبرا عظيما، لأن هذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس، فيحتاج فيها من الصبر الشيء الكثير، ليثبت الفؤاد ويطمئن المؤمن على إيمانه ويزول عنه الانزعاج الكثير. قال: وتوفنا مسلمين، أي منقادين لأمرك متبعين لرسولك. والظاهر أنه قد أوقع بهم ما توعدهم عليه، وأن الله سبحانه وتعالى ثبتهم على الإيمان. هنا قال أصحاب فرعون لفرعون مهيجين له على الإيقاع بموسى، وزاعمين أن ما جاء باطل وفساد: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، يعني بالدعوة إلى الله وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي هي الصلاح في الأرض وما هم عليه من الفساد، ولكن الظالمين لا يبالون بما يقولون، ويذرك وآلهتك، أي يدعك أنت وآلهتك وينهى عنك ويصد الناس عن اتباعك. فقال فرعون مجيبا لهم بأنه سيدع بني إسرائيل مع موسى بحالة لا ينمون فيها، ويأمن فرعون وقومه بزعمه من ضررهم. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، أي نستبقيهن فلا نقتلهن، فإذا فعلنا ذلك أمنا من كثرتهم وكنا مستخدمين لباقيهم ومسخرين لهم على ما نشاء من الأعمال وإنا فوقهم قاهرون. لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة. وهذا نهاية الجبروت من فرعون والعتو والقسوة. هنا قال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه ومن آمن منهم، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين، فكيف كانت عاقبة موسى والذين آمنوا معه؟ وكيف كانت عاقبة فرعون وجنوده وملأه في نفس السورة. قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم المجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا الذي جرى لفرعون ومن معه. أين القوة وأين الجنود وأين الجيش وأين القهر الذي كان يدعيه وأين مناداته أنا ربكم الأعلى؟ كل ذلك ذهب أدراج الرياح، لأن العاقبة للمتقين. وأما عاقبة موسى ومن معه فقال الله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فكانت هذه هي عاقبة موسى عليه الصلاة والسلام الحسنة مع قومه وأصحابه من المؤمنين. وأما فرعون ومن معه فكانت عاقبته سيئة. إخواني المشاهدين، هذه القصة كانت في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، ورأينا فيها كيف أن الله عز وجل جعل العاقبة لموسى عليه السلام وللمؤمنين لأنهم أهل التقوى، فهي سنة كونية ماضية، العاقبة للمتقين. وكلما كانت التقوى في أعلى درجاتها كلما كانت العاقبة في أعلى درجاتها، وكان النصر للمتقين ودائرة السوء على المشركين. لو تأملنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا ذلك عيانا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كان عددهم 300 وزيادة، وكان عدد المشركين 1000، لكن نصرهم الله عز وجل لأن العاقبة للمتقين. وفي غزوة أحد كان عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم 1000، ثم صاروا إلى 700، وعدد عدوهم 3000. فنصرهم الله عز وجل في بداية الأمر. لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حصل فيه نقص في التقوى مخالفة الأمر النبوي، فدارت الدائرة على المسلمين لمخالفة أمر واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في بداية الغزوة كانت العاقبة للمتقين، وكانت العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في غزوة الأحزاب، حيث اجتمع أهل الشرك والعداء ضد الإسلام والمسلمين وأحاطوا بالمسلمين، ولكن العاقبة كذلك كانت للمتقين. إخواني، الذي لا بد أن نعلمه وأن نثق فيه أن الله عز وجل يحب المتقين وينصرهم ويحيطهم بحفظه ويمنع عنهم ما يسيئهم، ومهما حصل لهم فالعاقبة لهم، سواء كان في الدنيا أو كان يوم القيامة، فهم أهل النصر، وقد وعدهم الله عز وجل بذلك. والله ينصر رسله والذين آمنوا، والله عز وجل ينجي المؤمنين. وأما عداهم فإن كان النصر لهم مؤقتا فإنه لا بد وأن ترجع الدائرة عليهم في يوم من الأيام، لأن العاقبة للمتقين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من أهل التقوى، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، إنه على كل شيء قدير. وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.